التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الثورة الإسلامية بقيت صامدة رغم كل الفتن ومؤامرة الأعداء. واشنطن تفرض قيودا جديدة على 7 كيانات إيرانية بزعم دعمها للصناعات العسكرية الروسية. عملية دهس لمستوطنين الصهاينة على حاجز زعترة جنوب نابلس، والمنفذ ينسحب من المكان. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن استراتيجية النظام الإسلامي هي خلق الأمل على عكس العدو الذي يسعى لزرع اليأس. جاء ذلك خلال زيارته لمرقد الإمام الخميني بطهران مع أعضاء الحكومة لتجديد العهد والميثاق، مع أهدافه السامية على أعتاب الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. وأكد الرئيس الإيراني أن الثورة الإسلامية ما زالت قائمة وماضية في طريقها للأمام بثبات رغم كل الفتن ومؤامرات الأعداء. وقبل ذلك قام قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بزيارة مرقد الإمام الراحل وأضرحة عدد من الشهداء. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
عشية الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وعشرة الفجر، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي خامنئي مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره جنوب العاصمة طهران، كما زار آية الله خامنئي أضرحة شهداء في مقبرة جنة الزهراء. الزيارة تأتي بمناسبة بدء احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وذكرى العودة التاريخية لمؤسسها الإمام الخميني الراحل إلى أرض الوطن عام 79 من القرن الماضي، بعد 15 عاما قضاها في المنفى، ومن ثم سقوط نظام البهلوي في 11 من شباط فبراير قبل 44 سنة، بعد 10 أيام على عودة الإمام الخميني قدس سره من فرنسا. وفي إطار المناسبة زار الرئيس إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته مرقد الإمام الراحل، حيث جددوا البيعة للنظام الإسلامي. وتأتي مناسبة ذكرى انتصار الثورة في إيران في وقت اجتمع فيه القريب والبعيد ومازال ليقف سدا فاشلا أمام تقدم إيران الإسلام. إيران الثورة التي أطاحت جماهيرها المؤمنة والثائرة بأعتى طغمة ملكية حكمت البلاد لسنوات، ثورة خاضها مؤسسها ومفجرها آية الله الخميني قدس سره من منفاه في فرنسا، لتنتج ثورة متميزة في أهدافها ومنهاجها الفريد، بينما كان العالم منقسما بين رأسمالي واشتراكي، واستطاعت بجهود أبنائها وتضحياتهم أن تخلع نظام الشاه إلى الأبد وتؤكد أن الحقوق يجب أن تعود إلى الشعب ضمن أطر النظام الإسلامي التي رسمت مفاصله دماء آلاف الشهداء وتضحياتهم الجسام في إعلاء كلمة الحق وإزهاق الباطل المتمثل في الشاه، إضافة إلى ضرب مخططات واشنطن ولندن التي كانت تدعم شاه إيران ضد شعبه أولا وتضعه كشرطي قوي في منطقة الخليج الفارسي ضمن أهدافهما التخريبية المشبوهة. ثورة نجحت في اقتلاع الشر وتأسيس نظام إسلامي واضح المعالم في الحكم والسلطة والاقتصاد والتقدم العلمي وتثبيت الوجود والدفاع عن الحق ودعم حركات المقاومة ضد الصهاينة والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية. ثورة لا يزال أبناؤها يدافعون عن مفاصلها، وهي التي تتعرض اليوم لحملة ضغط واسعة من القاصي والداني تنفيذا لمخططات بائسة استطاعت إيران الإسلام وضع حد لها، تأكيدا لمنهج الإمام الخميني الراحل قدس سره في مقاومة الظلم وإحقاق الحق وإن كثر معارضوه.
فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية بزعم دعمها للصناعات العسكرية الروسية. وذكر بيان لوزارة التجارة الأمريكية أن الكيانات الإيرانية 7 عملت ضد الأمن القومي أو المصالح الأجنبية للولايات المتحدة فيما يتعلق بتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية حسب زعمه. ومطلع هذا الشهر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات مرتبطة بإيران تشمل 7 أفراد وكيانا واحدا وتستهدف أساسا صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية. وقد نفت طهران وموسكو هذه الادعاءات مرارا وأكدت أنها جزء من حرب الدعاية الأمريكية. أعلنت مصادر عبرية إصابة عدد من المستوطنين بجراح بينها حالة خطيرة في عملية دهس على حاجز زعترة جنوب نابلس بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن منفذ العملية انسحب من المكان. وتساعدت العمليات ضد المستوطنين وقوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، وآخرها عملية القدس يوم الجمعة الماضي والتي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين، وذلك ردا على مجزرة جنين التي أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال. ذكرت مصادر في الحركة الأسيرة الفلسطينية أن مصلحة السجون لدى الاحتلال استدعت قوات قمع إضافية لسجن النقب في ظل التوتر القائم لليوم 4 على التوالي. وحسب مكتب إعلام العسرة فقد علق الأسرى إضراب 120 أسيرا في سجن النقب، وقرروا الدخول في خطوة تساعدية أخرى وهي حل التنظيم في ظل توتر متساعد يسود السجن. وكانت هيئة الأسرى أعلنت حالة استنفار في كافة السجون والمعتقلات، فيما هدد أسرى حركة فتح بتنفيذ عمليات طعن في صفوف شرطة السجون ردا على الاعتداء والتنكيل بالأسيرة الفلسطينيات في سجن الدامون. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مدينة رام الله يوم أمس للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقالت مصادر محلية أن بلينكين بحث مع عباس التصعيد الإسرائيلي وقرارات القيادة الفلسطينية ردا على المجازر الإسرائيلية وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. المزيد في التقرير التالي.
صدق حدس الفلسطينيين، أنتوني بلينكين وصل إلى رام الله وبيده ورقة واحدة لاثنتين مكتوب فيها على الفلسطينيين أن لا يتخذوا خطوات أحادية الجانب لمنع التصعيد، والقصد هنا وقف التنسيق الأمني. لكن الرجل الذي التقى رئيس السلطة الفلسطينية لم يتطرق سوى بالتلميح للعدوان الإسرائيلي الذي طال في شهر واحد ما يقارب 40 فلسطينيا. بلينكين حاول أن يظهر بأنه يحاول تهدئة الأوضاع والخواطر، لكن بدا واضحا أن الأمر لا يتعدى شراء الوقت في وقت لدى الإدارة الأمريكية ما هو أهم من القضية الفلسطينية.
ما يحدث هذه الأيام تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقات الموقعة، وبسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال وإنهاء منظومة الاستيطان وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
نحن نرى ضرورة أخذ خطوات سريعة للحد من العنف والتصعيد وخلق مساحة تسمح لنا باستعادة الشعور بأمن الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبينما كانت السلطة الفلسطينية تحاول أن تتجنب الاستجابة لما يحمله بلينكين لها في حقيبته الدبلوماسية، كانت الفصائل الفلسطينية تتظاهر وسط مدينة رام الله رفضا للزيارة التي وصفوها بأنها تأتي على حساب الدم الفلسطيني المسفوح من جنين إلى الخليل. المتظاهرون طالبوا السلطة الفلسطينية بعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية والتي تحاول أن تساوي بين الضحية والجلاد في وقت ما زالت يد الجلاد تقطر منها الدماء.
إلى الملف التونسي، حيث أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015 في أعقاب هجوم قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية. وأكد سعيد أنه لن يخسر المعركة أبدا ولن يقبل إلا بالانتصار والقضاء على من وصفهم بأعداء الدولة والشعب في إطار القانون والعدالة، وبتحقيق المطلب الأول للتونسيين وهو المحاسبة حسب تعبيره. أعلنت 6 أحزاب تركية معارضة برنامجها السياسي الذي ستتبعه في حال فوزها بالانتخابات العامة المقبلة. الإعلان جاء خلال اجتماعات الطاولة السداسية، وهي أحزاب الشعوب الجمهوري والجديد والديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة والحزب الديمقراطي، وهي أبرز أحزاب المعارضة في تركيا. ويركز برنامج المعارضة الانتخابي حول الحد من صلاحية الرئيس وجعل مدة ولايته 7 سنوات غير قابلة للتجديد، بالإضافة إلى ملفات تشكل هواجس الشارع التركي كالاقتصاد واللاجئين وإعادة الاستقرار لعلاقات تركيا في المنطقة والعالم. واجهت الحكومة البريطانية القضاء بعد أن رفعت منظمة غير حكومية معارضة لتجارة الأسلحة دعوى بحقها بعد استئنافها بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في العدوان على اليمن. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
الحكومة البريطانية في مأزق قانوني جديد، حيث تواجه القضاء بعد أن رفعت منظمة غير حكومية تحمل اسم الحملة ضد تجارة السلاح دعوى بحقها بعد استئنافها بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في العدوان على اليمن. وقالت المنظمة إن هذه المبيعات غير قانونية لأن الأدلة تشير إلى أن الأسلحة البريطانية ساهمت في العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن. واتهمت المنظمة الحكومة البريطانية بأنها تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين. وقالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان، وأمرتها بإعادة النظر في الأمر. في عام 2019 كسبت المنظمة دعوى ضد الحكومة عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني. وبعد عام وفي الصيف أعلنت الحكومة استئناف بيع الأسلحة بحجة أنه بعد المراجعة تبين أنه لا يوجد خطر واضح يشير إلى أن المعدات العسكرية المصدرة إلى السعودية يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. منذ عام 2015 وتشن السعودية عدوانا عسكريا على اليمن، بالإضافة إلى حصار اقتصادي خانق، وأدى العدوان إلى استشهاد وجرح 100,000 اليمنيين، وتسببت السعودية بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وذلك بحسب الأمم المتحدة. ومنذ بداية العدوان رخصت الحكومة البريطانية بيع أسلحة للرياض، وتشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة نحو 10 مليارات دولار. وتعتبر بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة. وقالت منظمة إكسفام الخيرية إن الغارات الجوية السعودية مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات على المدنيين في اليمن. وفي عام 2021 انتقدت جمعية خيرية الحكومة البريطانية لخفض مساعدتها الإنسانية لليمن إلى النصف، وذلك مقابل مواصلتها بيع الأسلحة للرياض.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الثورة الإسلامية بقيت صامدة رغم كل الفتن ومؤامرة الأعداء. واشنطن تفرض قيودا جديدة على 7 كيانات إيرانية بزعم دعمها للصناعات العسكرية الروسية. عملية دهس لمستوطنين الصهاينة على حاجز زعترة جنوب نابلس، والمنفذ ينسحب من المكان. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، نبارك لكم ذكرى مولد الإمام الجواد عليه السلام وأيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 9:18 نستمع لدواوين الولاء، عند 9:30 وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. تأتيكم واحة الأسرة في الساعة 9:42، العاشرة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 10:10 العاشرة يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى مولد الإمام الجواد عليه السلام، وفي الساعة 11:00 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند 11:10 لقاء مباشر آخر بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وعشرة الفجر المباركة. يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني في الساعة 12:00 تماما، عند 12:12 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 12:18. شرح الآيات عند 12:28. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الأكوان والإنسان، والحمد حقه عز وجل كما يستحقه حمدا كثيرا. ومن تمام نعمه علينا أن بعث محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله لإنجاز عدته وإتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده، وجعل من نسله أوصياء يهدون بأمره لما صبروا، فجعلهم الأدلاء إليه والدعاة إلى سبيله. أحبتنا المستمعين، مفتاح الكلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ثم الترحيب موصول لحضراتكم وبحضراتكم، وأنتم معنا في متابعة جميلة في الشعر العلوي. قصيدة هذه الحلقة تحت عنوان من نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشاعرها الشيخ عبد الأمير الجمري من مملكة البحرين. نتعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة ما اخترناه من شعره، لكن بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد الأمير منصور الجمري البحراني في مملكة البحرين عام 1937. ولد وتلقى تعليمه الأولي في مدارسها، ثم التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف عام 1382. بقي فيها قرابة 10 سنوات، حضر خلالها دروس العلوم الشرعية على جملة من العلماء، ثم كر راجعا إلى وطنه مرشدا ووكيلا دينيا، إضافة إلى عمله قاضيا في المحكمة الشرعية حتى عام 1409 للهجرة. يعتبر الجمري عالما فاضلا ومجاهدا وأديبا وشاعرا وخطيبا، وقد صدر له ديوان شعر بعنوان عصارة قلب. إضافة إلى ذلك، فهو وجه سياسي بارز في بلده، حيث كان عضوا في المجلس الوطني المنتخب عام 1393 للهجرة، ثم من أبرز المتصدرين للمطالبة بعودة العمل بالدستور خلال الأعوام اللاحقة، مما عرضه للإقامة الجبرية والاعتقال. أما الآن أحبتنا إلى قراءة ما اخترناه من شعره، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
من نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تباركت يا ليلة المولد ومنطلق النور للمهتدي، ونبعا لكل معاني الكمال تفجر فاض ولم ينفدي. سيبلى الزمان وأما علاك فرمز الجديد الطري الندي، فتيه جلالا وفخرا بما شرفت به من فتى أو حدي. إمام الحياة ومروي الظماء على الحوض من كأسه في غدي، ومن بعد ليلة خير الأنام مدى الدهر مثلك لم يشهدي. فيا ليلة العز والانتصار، ويا ليلة المجد والسؤدد، إليك وليس سواك الولاء، إليك وليس سواك الولاء، عليه تربيت من مولدي، إليك ولائي. مري تسمعي، فهذا لساني وهذه يدي. أبا حسن سيدي يا علي، أبا حسن أي شيء أفوه به من مزاياك يا سيدي؟ أتربية لم ينلها سواك على يد خير الورى أحمد؟ تغذيت أخلاقه برعما وتابعته في الخطى الأنجد.
أيها الأفاضل، الحديث عن علاقة الإمام علي عليه السلام بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حديث ألمعي جميل. يضرب بعمق وجودهما المبارك منذ أن ولد الإمام علي عليه السلام في جوف الكعبة، وحتى أن كان عليه السلام ربيبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغذيه حكمة ومعرفة، وحتى أن صار سهرا له، فهو الذي صار نفس رسول الله وصار منه بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيها الأفاضل، كانت العلاقة ترتفع عن النسب والتربية لتصل إلى الاصطفاء الإلهي لهذا العبد الصالح، حتى نزلت في حقه آية إكمال الدين وإتمام النعمة. وهنا نتوقف عند شيء من هذه المعاني بلسان الشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من البحرين.
لقد كنت نفس النبي الأمين، وأعلى نصير وأقوى يدي، لذلك كنت جديرا بما حباك من الفضل والسؤددي. فآخاك لم يك يرضى سواك لهذه المكانة من أمجدي، ونص عليك بيوم الغدير وأعظم به ذاك من مشهدي، وطوق أعناق كل الحضور بأمر لغيرك لم يعقدي، وأوجب أن يبلغ الحاضرون لمن ذلك اليوم لم يشهدي، فبايعك الجمع لكن هناك فئات بألسنهم واليدي. أبا السادة الغر نفس الرسول، ويا بطل الحرب والمسجد، ويا معليا بيرقا لم تطق سواك لإعلائه من يدي. إليك سيدي يا علي، إليك أبا حسن نثة من الصدر كالجمر لم تبردي. أضعنا الطريق وملنا إلى دروب مكدرة المورد، ونهجك صار وراء الظهور، وهل بعد نهجك من منجدي؟ طوينا صحائف أخلاقنا ولملا، ولسنا بكم نقتدي.
إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم قصيدة من نفس النبي للشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من البحرين. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله جل وعلا.
المقام تضيء في الظلام حبيبي يا محمد، يا سيد البرايا، يا كاشف الرزايا ودافع البلايا، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد،
حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد.
بلغت للرشاد سيد العباد، فاشفع في المعاد، حبيبي يا محمد، ذو رحمة وإحسان، يا مرسلا للإنسان، حبك صار عنوان، حبيبي يا محمد،
حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند أفاق شعر الثورة الإسلامية عبر وجوهه ورموزه المعاصرة في إيران الإسلام، على أمل أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع،
حيث سنواصل جولتنا في محطتنا لهذا الأسبوع بين رحاب العالم الشعري للشاعر المعاصر محمد علي بهمني. رافقونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، قلبي يشتاق لنفسي أحيانا هو عنوان مجموعة غزليات الشاعر محمد علي بهمني، والذي صدر لأول مرة عام 1990 وطبع لمرات عديدة بسبب الإقبال العام عليه، ويضم في الغالب غزليات بهمني الخالصة والجميلة. ويعتبر الناقدون الأدبيون الغزل أنسب القوالب للتعبير عن عواطف الإنسان، وربما كان ذلك يقف وراء خلود هذا القالب ومرونته وتلاؤمه المدهش على مر القرون وفي الظروف الاجتماعية المختلفة في إيران.
نعم أيها الأحبة، ويعد بهمني من جملة رواد الغزل المعاصر، حيث كان له دور مهم في تكوين هذا التيار الشعري وتكامله خلال العقود الأخيرة. ومن أهم خصائص غزليات بهمني الروح الغزلية المهيمنة على أشعاره، بل إن ذهن بهمني ولغته ونظرته ذات طابع غزلي أساسا ومفعم بالحب والعاطفة. وقد بدأ بهمني الغزل الحديث في عهد كان يميل فيه معظم الشعراء إلى الأشعار الحماسية والاجتماعية بسبب انتصار الثورة وأحداث سنوات الدفاع المقدس الثماني، علما أن بهمني لم يكن منفصلا عن هذه الطائفة من الشعراء. وقد أضاف بهمني العاطفة إلى غزلياته إلى جانب المحافظة على الفكر والمضمون في الغزل المعاصر، فخلق بذلك أشعارا خالدة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، من الخصوصيات الأخرى لغزليات بهمني توظيف الأوزان الطويلة، وكانت هذه التجربة قد بدأت قبل بهمني على يد الشاعر حسين منزوي وبعض الشعراء الآخرين، وبلغت ذروتها على يد بهمني، وقد قاموا بتوظيف طول سطور الشعر الحديث واستخدموه باعتباره نوعا من التقنية الموسيقية الحديثة في مجال الغزل. وقد أدخل بهمني من خلال استخدام هذه الأوزان الطويلة الرواية في الغزل، مما أدى إلى مزيد من اقتراب لغة الشعر من التعبير الحواري. وتحفل أشعار بهمني الروائية بالأجواء والصور، واستطاع من خلال توظيف الشعر والرواية أن يقيم علاقة وثيقة مع متلقيه رغم تباينهم في المستويات، كما نشهد ذلك في المقطوعة التالية.
در گوشه ای از آسمان ابری شبیه سایه من بود، ابری که شاید مثل من آماده فریاد کردن بود. من رهسپار قله، او راهی دره، تلاقی من پای اجاقی که هنوزش آتشی از پیش برتن بود. خسته نباشی، پاسخی پژواکسان از سنگ ها آمد. این ابتدای آشنایی من در آن تاریک و روشن بود. بنشین. نشستم، گپ زدیم، اما نه از حرفی که با ما بود. او نیز مثل من زبانش در بیان درد الکن بود.
في زاوية من السماء كانت غيمة تشبه ظلي، غيمة ربما كانت مثلي مستعدة للصراخ. فسلكت الطريق إلى القمة، انحدر إلى الوادي وكان ملتقانا عند موقد كانت النار ما تزال تغطيه من قبل. ساعدك الله، انحدر إلى سمعي جواب من الصخور كأنه الصدى. كان ذلك بداية تعرفنا على بعض في تلك الظلمة والضياء. اجلس. جلست، تجاذبنا أطراف الحديث، ولكن ليس الحديث الذي كان معنا. كان لسانها مثلي عاجزا عن التعبير عن الآلام.
أيها الأحبة، لازلتم تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من خصوصيات شعر بهمني الأخرى توظيف لغة الحوار، فلقد سعى الشعراء المعاصرون من أجل استخدام الكنوز الغنية للثقافة الشعبية بهدف إقامة علاقة أوثق وأفضل مع متلقيهم. وهذه الخصوصية في غزل بهمني قادته إلى الصدق العاطفي، كما أعانته على خلق جو درامي. وقد تمكن بهمني من إقرار التوازن والتبادل بين نوعين من اللغة الأدبية والحوارية، بحيث لا تختل المعايير الأدبية للغة ولا يضعف في نفس الوقت عنصر الصدق في الشعر.
ويعد التوازن الذكي بين التقليد والإبداع من الخصوصيات الأخرى لشعر بهمني المصاغة في قالب الغزليات. ويرى الناقدون الأدبيون أن الجغرافيا الذهنية اللغوية لبهمني تمثل نطاقا يتعانق فيه التقليد مع النزعة التجديدية، رغم أن الأخيرة هي الغالبة على أشعاره. وربما كان السبب الرئيس لذلك كون بهمني شاعر العصر، فهو يعيش في عصر يتوقع فيه الجمهور منه أن يقدم الجديد، الجديد الذي يعبر عن همومهم وآلامهم، وذلك بالنظر إلى المستوى الرفيع الذي يتمتعون به من الوعي الاجتماعي والسياسي. لقد استطاع بهمني أن يعبر في قصائده ذات القالب الغزلي عن جوانب من تاريخ إيران المنسية، وهو ما يعتبر من العوامل المؤثرة لشعبيته. فلنستمع بعد قليل إلى مقطوعة أخرى من أشعار بهمني تعكس هذا الجانب، وبها نختتم لقاءنا معكم مستمعينا الأحبة.
تا گل قربت نرویاند بهار از خاک جانم، با خزانت نیز خواهم ساخت خاک بی خزانم. در همین ویرانه خواهم ماند، در همین ویرانه خواهم ماند و از خاک سیاهش زیر سقف آشنایی هات می خواهم بمانم. گر تو مجذوب کجا آباد دنیایی، من اما جذبه ای دارم که دنیا را بدین جا می کشانم.
ما لم تنبت زهرة الغربة الربيع من تراب روحي، فإني سأصنع بخريفك تربتي المعدومة الخريف. سأبقى في هذه الخرائب ذات التراب الأسود، فأنا أريد أن أبقى تحت سقف ألفتك وأنسك. إن كنت مجذوبا لمجاهل هذه الدنيا، فإني أتمتع بجذبة تجعلني آتي بالدنيا إلى هنا.
أيها الأحبة محبي الشعر والأدب، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أطيب تحية ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج واحة الأسرة.
أيها المستمعون الأفاضل، إن تعليم الطفل الوفاء بالعهد يجب أن يتم منذ السنين الأولى من عمره، وهذا لا يحصل إلا في المحيط الطاهر والسليم، أي المحيط الذي لا يعرف نقض العهد والخداع. فالطفل كما هو معروف يتخذ من كل شيء يسمعه أو يشاهده، سواء كان صحيحا أم غير صحيح، خيرا كان أم شرا مثلا يعمل به.
والمعروف بأن الوالدين هما المثل والأسوة التي يقتدي بها الأطفال، فإذا كانا يفيان بعهدهما ووعدهما فإنه سينشأ إنسانا وفيا، أما إذا كان الوالدان ينقضان عهودهما ويعدان طفلهما ثم لا يفيان له فإنه ينشأ ناقضا للعهد وخداعا، كما يتعلم الصفات السيئة الأخرى كالكذب والمراوغة. فنلاحظ هنا الدور الأساس الذي يلعبه الوالدان في تربية أولادهم تربية صحيحة إسلامية أو بالعكس. حكم وأمثال.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصداقة والأخوة: من أوجب حق أخيك عليك ألا تكتمه شيئا ينفعه لا من دنياه ولا من آخرته.
وقال لقمان الحكيم لولده: يا بني، عليك بمصادقة من إذا ماشيته زانك، وإذا غبت عنه صانك.
وقال حكيم آخر: اتخاذ الصديق الصدوق ليس بالسهل اليسير، ومن تسنى له ذلك فليعلم أنه فاز بكنز ثمين ينبغي له حسن القيام به والحرص عليه.
وأخيرا قال أحد العارفين: العاقل هو من يغضي عن هفوات الأصدقاء ويصفح عن عثراتهم. ولهذا قال الشاعر بهذا الخصوص: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه.
لك سيدتي.
من الطبيعي أن يهتم كل إنسان بهندامه ومظهره الخارجي، لأنه معرض لمشاهدة الجميع. فإليك سيدتي هذه النصائح البسيطة، وأرجو أن تقبليها منا. على المرأة الذكية اختيار ما يناسبها من أزياء، وعدم السعي وراء الموضة والتقاليع الذي تركض وراءه النساء بمجرد أنه تصميم جديد، إذ المفروض انتخاب ما هو جديد ويناسب القوام والعمر.
عزيزتي الأم، أبعدي المواد الكاوية عن متناول أطفالك، وعند تناول أحد هذه المواد فما عليك إلا بإخفاق بيضتين مع إضافة كوب من الحليب وأعطيها لطفلك، فإنه يساعد على تغطية جدران المريء بطبقة تمنع مفعول المادة الكاوية، وتقلل ما أمكن من أخطار هذه المادة، ومن ثم الإسراع بنقله إلى أقرب مستشفى.
أدب الواحة.
كما يعرف الجميع بأن تربية الأولاد واجب مهم على عاتق الوالدين، وهما القدوة الحسنة لأبنائهم، فيجب أن نعلمهم على إقامة علاقات حسنة مع الآخرين، لأن الإنسان اجتماعي بالطبع ولا يستطيع العيش وحده. فحتى تكون علاقتنا بالآخرين طيبة وقوية وطبيعية، فيجب أن نلتفت إلى حسناتهم ونكف النظر عن سيئاتهم وعيوبهم وعدم الالتفات إليها. فما أجمل ما قال الشاعر في هذا المجال:
قد أظهر الطاووس إعجابه واختال بين الورد والآسي، يفتتن الناظر من شكله بحسن ريش الذيل والرأس، لكن عصفورا تصدى له بالذم في صحب وجلاسي، وعاب منه الساق في عريها عن ثوب ريش ناعم كاسي، فقام من حولهما طائر يرميهما بالمنطق القاسي، فقال: كل منكما معجب وغافل عن عيبه ناسي، لو نظر الناس إلى عيبهم ما عاب إنسان على الناس. صحة العائلة.
عزيزتي ربة البيت، كل الأمهات سمعنا وشاهدنا الأطفال المصابين بالسعال الديكي، فما هو وكيفية علاجه؟ فبالطبع يا عزيزتي، فإنه يصيب الجهاز التنفسي بالذات، وله مضاعفات كثيرة على جميع أجهزة الجسم، وبخاصة الجهازان العصبي والمعوي، وهو يصيب الإنسان في جميع مراحل العمر، ولكنه شاع بين الأطفال لأنهم يكونون أكثر حساسية وتأثرا بالمرض، وكذلك فإنه يصيب الأناث أكثر من الذكور. ويمكننا تقسيم السعال الديكي ومراحله إلى 3 مراحل مرضية، كل منها يستمر 2 أسبوع في الأقل.
المرحلة الأولى هي مرحلة الرشح والزكام، ويكون فيها الطفل مصابا بأمراض الأنفلونزا وارتفاع درجة الحرارة. المرحلة الثانية هي مرحلة السعال الديكي، حيث تقل الحرارة ولكن تظهر أعراض أخرى مثل صوت الديك، ويكون على فترات، ويكثر ليلا، ويكون الطفل أزرق الوجه والأطراف، أحمر العينين مع قيء مستمر، ويصاب الجهاز العصبي، وقد تؤدي إلى شلل نصفي أو هبوط في القلب. أما المرحلة الثالثة هي مرحلة النقاهة، وفيها تقل أعراض السعال المتميز، ويكون ذلك بالعلاج المبكر، وتستمر هذه المرحلة حوالي 2 أسبوع. أما الوقاية من المرض هي كالتالي:
للوقاية من هذا المرض مستمعتي العزيزة، ننصحك بأن تطعمي طفلك المصل الواقي من السعال الديكي، ويكون ذلك على هيئة مصل ثلاثي يعطى ب3 جرعات في الشهر 4، 6، و8، وهي جرعات إجبارية تعطى في مكاتب الصحة، وكما تعطى أيضا جرعات منشطة بعد ذلك وحتى سن 4. ولكن عليك أيتها الأم العزيزة،
عزل طفلك فور إصابته عن بقية أفراد العائلة فترة لا تقل عن 5 أسابيع، وينصح له بالراحة التامة وتناول السوائل والمسكنات والمضادات الحيوية. وأخيرا، فإن مدة المرض تتفاوت من طفل لآخر، فقسم منهم يستمر المرض حوالي 2، والبعض الآخر قد يطول إلى 3 أو 4 شهور. وتكون الإصابة بهذا المرض مرة واحدة في الحياة فقط، لأن الإصابة الأولى بعد الشفاء منها تكسبه مناعة مدى الحياة، كما في حالة الحصبة والجدري.
طبق الواحة.
عزيزتي ربة الأسرة، من أجل أن تكون الوجبة الغذائية كاملة وشاملة، عليك أن تزيني مائدتك ببعض الحلوى والمربيات، وكما نعلم فإن الجسم يحتاج إلى السكريات بالإضافة إلى النشويات، ولكن بشرط عدم الإفراط فيها. وفي هذه الحلقة اخترنا لك طبقا من الحلوى اسمه حلوى العرموط، فاستعدي لكتابة المقادير:
4 ملاعق طعام شربة سادة، 1 علبة من العرموط المعلب، 1 علبة من الكرز المعلب، 100 غرام سكر، بيضتان، و150 غرام طحين عادي، قليل من الحليب مع ملعقة شاي من الزنجبيل، ملعقتان شاي مع طحين الذرة، 100 غرام من زبدة المارغرين، مع العلم أن وقت الطبخ هو 55 دقيقة ودرجة حرارة الفرن 180 سنتيغراد أو 350 درجة فارنهايت. طريقة العمل: أولا يدهن قالب الكيك بقليل من السمن، ثم يدفى الشربت قليلا ويسكب في قعر الكيك، وبعد ذلك نرتب الكرز والعرموط فوق الشربت في أسفل القالب، وبعد ذلك يخفق السكر والمارغرين بصورة مستمرة حتى يصبح أبيض وينتفخ جيدا، ثم يخفق البيض جيدا وينخل الطحين والزنجبيل، ثم ينثر فوق الخليط السابق مع إضافة الحليب ويخلط جيدا حتى يثخن، وأخيرا نسكب الخليط على المزيج السابق في القالب ويترك لمدة 55 دقيقة، ثم تقلب في صحن خاص، وإذا أعجبك يا سيدتي تضيفي صلصة من طحين الذرة مع ماء الفواكه المعلبة الموجودة عندك، وتضعيها في النهاية فوق هذه الكيكة اللذيذة. ويبقى للبسمة مكان.
سأل الشاب صاحب محل لبيع الذهب عن ثمن أحد العقود الذهبية لخطيبته، فقال له البائع إن ثمنه كذا وكذا، فتعجب الشاب وأطلق صفيرا طويلا وعميقا، ثم التفت إلى نوع آخر من العقود وقال للبائع: وهذا كم ثمنه؟ فقال له البائع: ثمنه 3 صفارات طويلة.
قالت الزوجة لزوجها: يا عزيزي، أنا ذاهبة لأطمئن على صحة الجارة لمدة 5 دقائق، ولكن أوصيك أن تحرك الشوربة كل ربع ساعة.
إلى هنا مستمعينا الأكارم نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، نرجو أن تروق لكم فقراته المختارة.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
للقول يحلى للمختار وهلا، يحلى القول يحلى للمختار وهلا، بيهم قرة العين مولد الجوادين، بيهم قرة العين مولد الجوادين، يحلى القول يحلى، يحلى القول ليهم والأنوار بيهم، يحلى القول ليهم والأنوار بيهم، وهم السعد والخير وسراج المعلى، وهم السعد والخير وسراج المعلى، يحلى
يحلى القول يحلى يحلى للمختار وهلا، يحلى القول يحلى للمختار وهلا،
بيهم بيهم قرة العين مولد الجوادين،
بيهم
درة العين مولد الجواد يحلى القول يحلى
للإسلام قادة وياهم سعادة للإسلام قادة وياهم سعادة وهم ضوى الأيام تقصدهم الملة وهم ضوى الأيام تقصدهم الملة
يحلى القول يحلى للمختار وهلا
يحلى
القول